تخيل لو اتقالك إن أكبر أحلامك خلاص قرب يتحقق، وبعدين اكتشفت إن كل ده كان اشتغالة كبيرة. ده بالظبط اللي حصل للعرب بعد الحرب العالمية الأولى، لحظة تاريخية فاصلة، وعود براقة من القوى العظمى، أحلام بالوحدة والاستقلال، وفي النهاية خيانة مدوية لسه بنعيش تبعاتها لحد النهاردة. في باريس سنة 1919، بينما العالم كان بيتفاوض على مستقبل جديد، كان العرب واقفين في الطابور زيهم زي أي حد تاني، مستنيين دور، عشمانين في وعود أمريكا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لكن الواقع كان مختلف تماما. خلونا نشوف النهاردة إزاي الأمير فيصل سافر لباريس عشان يحقق حلم أمة عربية، وإزاي دولة عظمى ناشئة لسه اسمها أمريكا اشتغلته بالكلام الحلو، بينما بريطانيا وفرنسا شغالين في الخفاء بيقسموا تركة الدولة العثمانية ما بينهم عشان العرب يفوقوا من حلمهم على كابوس، ويكتشفوا أن العالم ما بيتشكلش بإرادة الشعوب ولكن بمصالح القوى العظمى، وتبدأ تترسم ملامح خريطة العالم العربي اللي موجودة النهاردة، واللي كانت عبارة عن خوازيق مرشوقة بين جوانب شعب واحد قطعته حتت وحولته لجزر معزولة عن بعضها ومش طايقة بعض. مع نهاية الحرب العالمية الأولى، الدول اللي طلعت منتصرة قررت إن هي اللي هتنظم اللعب من هنا ورايح، وهي اللي هتحط قواعد النظام العالمي الجديد بعد الحرب، لأن الحرب كانت خربت كل حاجة، والدنيا بقت تضرب تقلب والعالم ملهوش كتالوج. طبعاً إحنا بنتكلم عن مشاكل عالم بحاله، العرب مجرد جزء فيه، ما هماش أولوية يعني، فكله واقف الطابور مستني دوره بما فيهم العرب، ولما يجي دورهم إن شاء الله الدول العظمى الجديدة هتحنوا عليهم وهيعتبروهم نور عينيهم. صحيح، بس قبل كل ده كان لازم الدول المنتصرة تخلص اتفاقات ما بعد الحرب مع الدول المهزومة، الحاجة اللي ما كانتش بسيطة أبدا، احتاجت 100 اجتماع على مدار 6 شهور قاعدين بيتفاوضوا في باريس عشان الدول المنتصرة تفرض شروطها على الدول المهزومة اللي هما ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية. وهنا بقى ظهر على ساحة السياسة الدولية لأول مرة الرئيس الأمريكي اللي سافر برا أمريكا لأول مرة عشان يشارك في المولد ده. خلال المفاوضات دي بريطانيا وفرنسا هما اللي كانوا كبارات القاعدة اللي بيديروا كل حاجة، وكان الهدف من كل ده انهم يفرضوا الشروط اللي تضمن لهم ان الدول اللي انهزمت ما تمثلهمش اي تهديد في المستقبل، وان ما يحصلش حرب عالمية تاني. كانوا عاوزين الحرب دي تكون اخر الاحزان، الحرب اللي هتنهي كل الحروب. وطبعا اكتر دولة كانوا مقلقين منها هي المانيا، فكان لازم ياخدوا كل الضمانات اللي تخلي المانيا دي ما تمثلش اي تهديد لاوروبا بعد كده. وفي مؤتمر السلام اللي عملوه في باريس لقوها فرصه عشان يعيدوا رسم خرائط اوروبا واسيا وافريقيا، والعالم العربي طبعا كان ضمن الليله دي. اكيد اعاده رسم الخرائط ده يعني كان الهدف منه تقسيم غنائم الحرب ما بين الدول المنتصره، بانهم يقسموا ما بينهم مستعمرات الدول المهزومه. في المؤتمر ده، مؤتمر باريس للسلام سنه 1919، الرئيس الامريكي وودرو ويلسون ألقى خطاب حماسي موجه للدول المحتلة في العالم كله، وقبلها في خطابه في الكونغرس الأمريكي كان وضع رؤية لسياسات أمريكا لما بعد الحرب، صاغهم في 14 نقطة، واتكلم عن إنهاء الاستعمار في العالم وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وخص العرب تحديدا في واحدة من فقرات الخطاب، وقال إن عندهم فرصة ما تتعوضش للاستقلال والتنمية. العالم العربي كان أول مرة يتعامل مع أمريكا، القوة العظمى الناشئة لسه في الوقت ده اللي هتهيمن على الساحة الدولية بعد كده في القرن العشرين. وبينما العالم كان مجتمع في باريس للتفاوض على شروط السلام، كان العرب خلاص ندهتهم نداهة أمريكا، عمه الأجنبي بعيون زرقاء ده اللي كبرنا وقدرنا وذكرنا بالاسم في خطابه من وراء المحيط، أكيد عمه ده هو اللي هيجوزنا هنومة إن شاء الله. المهم خلونا نرجع لباريس. من ضمن الوفود العربية اللي كانت حاضرة المؤتمر عشان تعرض قضيتها كان وفد الأمير فيصل قائد الثورة العربية وابن الشريف حسين اللي كان توفى قبلها بسنتين تقريبا. الأمير فيصل قضى أغلب طفولته في اسطنبول اللي درس وتعلم فيه، وسنة 1913 تم انتخابه لعضوية البرلمان العثماني كنائب عن الحجاز. بعدها بكم سنة الأمير فيصل زار دمشق واتصدم من الفظائع اللي شافها من الجرائم اللي ارتكبها جمال باشا الجزار اللي حكينا عنه الحلقة اللي فاتت، اللي قتل وحبس ونفى القوميين العرب. والأمير فيصل قابل أعضاء الجمعيات القومية العربية السرية وبدأ يتعاون معه وبعد انسحاب الدولة العثمانية من دمشق في 1918، الأمير فيصل أسس حكومة عربية في دمشق بهدف تحقيق وعد بريطانيا ليه بأنهم هيدعموه في تأسيس مملكة عربية. الأمير عرض الملف بتاعه في مؤتمر السلام، وحاول يضغط عشان بريطانيا توفي بالتزاماتها تجاههم بناء على المراسلات والاتفاقات اللي تمت مع ماكماهون. لو إيه؟ أعلن موافقته على وعد بلفور، ووقع اتفاق مع الزعيم الصهيوني حييم وايزمان تنازل فيه عن فلسطين بالكامل للحركة الصهيونية، بشرط أن بريطانيا تحقق بقية مطالبه في إقامة مملكة عربية بالكامل. وقال لهم دي أصدي أي لعبة هكة ولا هكة، اعتبروني ما قلتش حاجة وانسوا موضوع فلسطين ده خالص. طب ليه كل ده؟ هو الأمير فيصل كان عنده شك في أن بريطانيا هتوفي بوعودها؟ أيوه، وما كانش حاسس أنه هيحتاج أصلا يلتزم باتفاقه مع وايزمان، بالرغم من أنه قدم السبت والحد والاثنين كمان زي ما شفنا، وافق على وعد بلفور. وكمان لما قدم مذكرة المطالب بتاعته للمؤتمر كان واقعي جدا مع نفسه، ولغى كتير من المطالب الأصلية اللي الشريف حسين والده كان طالبها أصلا، يعني بيحاول يسهلها لهم عشان يطلع منهم بأي حاجة. فيصل قال إن هدف الحركات القومية العربية هو توحيد العرب في نهاية المطاف في أمة واحدة، وطالب بالاستقلال الفوري والكامل لسوريا الكبرى بما في ذلك لبنان وسوريا وشرق الأردن وكمان إقليم الحجاز وفي العراق، لأن بريطانيا عينها على البترول هناك. وأعلن إن نجد واليمن هيبقوا برا نطاق المملكة العربية اللي بيطالب بيها لأن دول تبع بريطانيا. وطبعا الكلام ده ما كانش على هوى الحلفاء نهائي، ما يحبوش طبعا إن العرب يتوحدوا في دولة لأنهم عاوزين يفضلوا محتلين للدول العربية. ووجود الأمير فيصل في باريس أصلا كان محرج جدا لبريطانيا وفرنسا، لأنهم لو ما وفوش بالتزاماتهم هيبقى شكلهم وحش قوي وهم عاملين فيها كبارات الكوكب دلوقتي. طب نعمل ايه في الورطه دي؟ الرئيس الامريكي يلحقهم ويلاقي لهم مخرج، اقترح تشكيل لجنه متعدده الجنسيات لتقصي الحقائق والتاكد من مطالب الشعب السوري نفسه. قال لك احنا مش بنتكلم عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، طب محتاجين نسمع من الشعوب بقى. معلش امير فيصل، بريطانيا وفرنسا قالوا ايش طيب، موضوع اللجنه ده هيمطوح الحكايه شهور لقدام، خلالهم نشوف احنا بقى هنعمل ايه على الارض بالفعل في المناطق العربيه اللي حاطين عينينا عليها. الامير فيصل وافق وشكر الرئيس الامريكي على الفرصه النظيفه دي، وقعد يستنى بقى اللجنه هينتج عنها ايه، ولو انه من جواه كان حاسس انها اشتغلها، وهي بالفعل كانت اشتغلها. بريطانيا وفرنسا رفضوا يشاركوا في اللجنه، فالموضوع صفصف في الاخر على لجنه امريكيه بس مش متعدده الجنسيات ولا حاجه. مش معنى يعني، قال لك ما احنا مش ناويين ندي له حاجه اصلا، فليه نورط نفسنا في اتفاقات جديده ونرجع نخلفها ويبقى شكلنا وحش اكتر ما هو. لا يا عم مش لاعبين. الامير فيصل بقى رجع على سوريا ايد ورا وايد قدام وهو محبط من التجربه كلها، بس ما قدرش يواجه الناس بالحقيقه دي، بالعكس طمنهم وقال لهم كله تمام وزي الفل، وسوق لهم موضوع اللجنه اللي هتشكلها امريكا عشان تيجي تدرس الاوضاع في سوريا على ان ده حراك في الاتجاه السليم وان ده معناه ان الدنيا ماشيه، وخطف في الناس في ملعبه بقى واخد راحته. ما قال لهمش طبعا ان هم زلوه هناك وشكلهم بيحوروا عليه ومش ناويين يوفوا بعهودهم، لا ده اتكلم عن الاوروبيين باحتقار على اساس ان هو اللي مش مستنضفهم. قال لك دول عالم جهله ما يعرفوش عننا اي حاجه، معلوماتهم عننا كعرب مصدرها الوحيد هو قصص الف ليله وليله، عشان كده ضيعت وقت كتير جدا وانا عمال بشرح لهم بديهيات عننا كعرب. ما قدرش يواجه الناس ويقول لهم انه فشل طبعا، فكذب عليهم وقال لهم ان دول الحلفاء اعترفوا باستقلال الشعب العربي من حيث المبدا بدليل انهم بعت لنا لجنه تدرس الوضع واللجنه دي هتتكلم معاكم وهتسالكم عن رايكم. الناس استبشروا بالكلام، فبدا القوميين العرب في سوريا يحشدوا الناس ويوحدوا كلمتهم عشان يصطفوا سوا لنفس الهدف، عشان لما اللجنة تيجي وتتكلم معهم يلاقوهم متوحدين على رأي واحد. والحكومة وزعت خطب على المساجد عشان تتقرا في خطبة الجمعة، وطبعوا منشورات بالألاف عشان تتوزع في المدن والقرى. وبعد ما تم تعبئة الرأي العام السوري، الأمير فيصل عقد برلمان مؤقت لعرض آراء الشعب السوري على اللجنة الدولية. لازم برلمان ونواب بحيث يدي مصداقية وشرعية أكبر للمطالب اللي هيتم عرضها. ووصلت اللجنة الدولية، لجنة كينج كرين، وصلوا ليافا في يونيو 1919 وقضوا 6 أسابيع في جولة ما بين مدن وقرى فلسطين وسوريا وشرق الأردن ولبنان، وعملوا اجتماعات مع أكثر من 400 وفد بيمثلوا جميع مناحي الحياة في المنطقة، وجمعوا مئات العرائض وعشرات الآلاف من التوقيعات من الناس. والبرلمان السوري المؤقت اللي عمله الأمير فيصل قدم للجنة قرار من 10 نقط بتعبر عن مطالب الشعب السوري، واللي كان منها المطالبة بالاستقلال السياسي التام لسوريا وأنها تكون مملكة دستورية تحت حكم الأمير فيصل اللي هيبقى ملك، ورفضوا مبدأ الانتداب الأجنبي، قال لهم احنا مش أقل من البلغاريين واليونانيين والصرب مثلا اللي استقلوا عن الدولة العثمانية من غير لوصايا ولا انتداب أجنبي، وإن ما عندناش مانع من أن دولة أجنبية تساعدنا بس إداريا وتقنيا بلا وصايا، وانها تكون امريكا لانها الدوله الوحيده اللي ما لهاش اطماع استعماريه في المنطقه عندنا على عكس فرنسا وبريطانيا. وإن أمريكا رفضت زي بعضه نقبل ببريطانيا، وطالبوا كمان باستقلال العراق عن الاحتلال البريطاني وبإلغاء الاتفاقيات السرية اللي اتعملت لتقسيم المنطقة زي سايكس بيكو ووعد بلفور وأي خطط بتساعد الأطماع الصهيونية في البلاد العربية، وعبروا عن رفضهم للهجرة الصهيونية للأراضي العربية لأن ده بيمثل خطر على أمنهم القومي. واللجنة صاغت التقرير بتاعها وفي المطالب السورية ونصحت بفرض قيود على المشروع الصهيوني وعلى الهجرة اليهودية لفلسطين، وقالوا لهم ان من المستحيل التوفيق بين وعد بلفور لليهود وبين شرطه باحترام الحقوق المدنيه والدينيه للمجتمعات غير اليهوديه في فلسطين. انت عاوز تحول اهل البلد نفسهم لاقليه وتوعدهم بعد كده باحترام حقوقهم؟ ده باي منطق؟ والتقرير اشار الى انهم شافوا من خلال مؤتمراتهم مع اليهود ان الصهاينه عندهم هدف رئيسي وهو نزع ملكيه سكان فلسطين الحاليين عن طريق شراء اراضيهم وممتلكاتهم، في حين ان اللجنه من خلال اجتماعاتها مع الفلسطينيين لقيت ان اكتر من 90% منهم ضد المشروع الصهيوني كله ورافضين يبيعوا اراضيهم. واللجنه قدمت تقريرها للوفد الامريكي في باريس اللي عرض التقرير على فرنسا وبريطانيا، واللي كان ده رد فعلهم، اخذوا التقرير ورموه في اقرب درج ونسيوه، وما تمش الاعلان عنه اصلا غير بعد 3 سنين بعد ما بريطانيا وفرنسا اتفقوا على التقسيمه اللي ترضيهم وتخدم مصالحهم في العالم العربي. بريطانيا اعلنت سحب قواتها من سوريا ولبنان ونقل السلطه للجيش الفرنسي اللي هو احتلال فرنسي صريح، فالبرلمان السوري قرر ياخد زمام الأمور بنفسه وأعلن بيان استقلال سوريا بناء على المطالب اللي سلموها للجنة الدولية، وأعلنوا الأمير فيصل ملك على سوريا بما في ذلك فلسطين ولبنان. بريطانيا وفرنسا رفضوا الاعتراف بإعلان الاستقلال ده، وبريطانيا عملت نفسها من بينها بينما فرنسا بتجهز قواتها عشان تجتاح دمشق وتحتلها، وحلقوا تماما لحالفهم القديم وقت الحرب الأمير فيصل اللي ملحقش يبقى ملك يا عيني. طبعا مع الفشل الذريع للامير فيصل في تحقيق الاستقلال لسوريا، الناس هم كمان حرقوله، لقوه قضيه خسرانه يعني ما يستاهلش نموت عشانه، فما قدرش يحشد حد معاه يواجه الجيش الفرنسي غير مجموعه صغيره جدا من المؤيدين ليه، يا دوب 2000 متطوع اتجمعوا معاه في ممر جبلي في خان ميسلون في اواخر يوليو 1920 عشان يواجهوا منظر غريب جدا. الجيش الفرنسي اللي جاي يحتلهم جيش ضخم 9000 جندي، بس عباره عن ايه حضرتك؟ عرب زيهم، جنود الجيش من المغرب والجزائر بالإضافة لجنود من السنغال، ما فرنسا كانت محتلة كل الدول دي وقتها، جنود عرب مسلمين لابسين لبس الجيش الفرنسي جايين يحتلوا أرض عربية مسلمة تحت قيادة الجنرالات الفرنسيين. وطبعا الجيش الفرنسي يجتاح الفرقة الصغيرة اللي حشدها الأمير فيصل ويهزمهم هزيمة ساحقة في معركة ميسلون، والقوات الفرنسية تجتاح دمشق عشان تبدأ السنين السوداء للاحتلال الفرنسي لسوريا اللي هيستمر 26 سنة. الحاجة اللي تكون إشارة ورسالة لكل العرب إن هم يفوقوا من أحلام العصاري اللي كانوا عايشين فيها لأنها قلبت بكابوس. اكتشفوا إن بريطانيا خانت كل العهود اللي ادتها لهم، وإن الرئيس الأمريكي اشتغلهم بكلامه عن حق تقرير المصير، كل ده طلع فنكوش. وفي النهاية الدول الاستعمارية الأوروبية فرضت نفسها على العالم العربي وقسمت أمة كانت عاوزة تتوحد، وحطوها تحت سلطة حكم أجنبي استعماري غصب عنهم، ورسموا لهم حدود مصطنعة فضلت مستمرة لغاية النهاردة، زرعت بينهم الشقاق والخلافات بشكل مش باين له حل النهاردة. وبكده انتهت أحلام سوريا في معركة ميسلون بجنود عرب مسلمين بيحاربوا جنود عرب مسلمين زيهم بس تحت راية فرنسا. لكن القصة ما انتهتش هنا، على بعد مئات الكيلومترات في وادي النيل كان في شعب تاني عايش على نفس الحلم. المصريين سمعوا نفس الوعود الكذابة من وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي وصدقوا نفس الكلام الحلو عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، بس المصريين عملوا حاجة مختلفة. لما بريطانيا اعتقلت سعد زغلول وزمايله ونفتهم لمالطا، الشعب المصري ما سكتش، قام بثورة حقيقية هزت الإمبراطورية البريطانية في عقر دارها، وللمرة الأولى في التاريخ العربي النساء نزلوا الشارع وقادوا المظاهرات. في الحلقة الجاية هنشوف إزاي شعب بحاله قدر يقلب الترابيزة على أكبر إمبراطورية في العالم، وإزاي المرأة العربية خرجت من الحراملك عشان تقود ثورة، وليه المصريين وصلوا لاستقلال بالاسم بس، وإيه التمن اللي دفعوه، وإزاي بريطانيا لعبت لعبة أخبث من كل اللي فات. ونشوفكم على خير إن شاء الله.